بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا من بيان حقوق السلطان العشرة التي ذكرها أهل العلم على رعيته، وانتقد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى نقل ما ذكره أهل العلم من حقوق الرعية العشرة كذلك على السلطان. فننظر في هذه الحقوق وفي مستندها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره بعض أهل العلم حولها. تفضل.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما حقوق الرعية العشرة على السلطان، فالأول حماية بيضة الإسلام والذب عنها، إما في أو في القطر المختص به إن كان مفوضا إليه، فيقوم بجهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين وتدبير الجيوش وتجنيد الجنود وتحصين الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة، وبالنظر في ترتيب الأجناد في الجهات على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم وأرزاقهم وصلاح أحوالهم.
حسبك. بداية قال رحمه الله تعالى: وأما حقوق الرعية العشرة على السلطان. أولا أقول هذه الحقوق حقوق شرعية استنبطها العلماء رحمهم الله من الأدلة الشرعية ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم كإمام ومن تصرفات الخلفاء رضي الله عنهم، ومن هذه الأدلة التي تدل على أن هذه الحقوق شرعية قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية يقول: قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، الآية التي تلوتها منذ قليل، قال: عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. فدلت هذه الآية على تحمل ولاة الأمر للمسؤولية التي سيحاسبون عليها يوم القيامة. كذلك مما يدلنا على تحمل ولاة الأمر للمسؤولية وأن عليهم حقوقا تجاه رعيتهم ما رواه مسلم وغيره عن علقم بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلم بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله عنهم، ثم سأله في الثانية وفي الثالثة، جذبه الأشعث وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وجه الدلالة ظاهر، فالصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يسألون حقهم ويمنعون حقنا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على وجود حق للرعية على الأئمة والحكام والسلاطين، وهذا الحكم سيسألون عنه يوم القيامة. ومن الأدلة التي تدل على ذلك كذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ثم قال: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. هذا الحديث رواه البخاري، وفي رواية أخرى قال: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم. قال العلماء ممن شرح هذا الحديث: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. ومن الأدلة كذلك التي تدل على تحمل الولاة لمسؤولية الرعية ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وجه الدلالة من الحديث ظاهر في أن الحكم والسلطة أمانة في عنق صاحبها عليه أن يؤديها بحقها. كذلك من الأدلة التي تدل على عظم هذا الحق في ذمة الحكام تجاه الرعية ما جاء من الوعيد الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تولى مسؤولية قوم ثم لم يجهد في إصلاح حالهم والقيام بمصالحهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وعند مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: وهذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. والحديث رواه أحمد. كذلك من الأدلة التي تدل على عظيم حق الرعية على حاكمهم وسلطانهم المنزلة العالية التي جعلها الله للحاكم بين الرعية والهيبة التي أعطاها له ولسلطانه مع المقاصد المرجوة من ولايته، هذا كله يدل على عظيم الحق الذي عليه. هذه الأدلة إخواني الأفاضل تدل على أن هذه الحقوق التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى من الحقوق الشرعية التي نص عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وعمل بها الخلفاء من بعده. ثم شرع في الحق الأول فقال: حماية بيضة الإسلام والذب عنها. لفظ بيضة الإسلام يقصد به أصل الإسلام وجماعة المسلمين. قال: إما في كل إقليم إن كان خليفة أو في القطر المختص به إن كان مفوضا إليه فيقوم بجهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين وتدبير الجيوش وتجنيد الجنود وتحصين الثغور بالعدة المانعة. وهنا قوله إن كان يقول فيقوم بجهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين، أهل البغي من هم؟ المحاربين يعني معروفون، لكن أهل البغاء من هم؟ قال أهل العلم بالنظر في كلام المذاهب الفقهية في تحديد معنى البغاة نجد أنهم يتفقون على أمور منها: أولا يطلق حكم الباغي على الخارج على الإمام والحاكم والذي يرفض طاعته، ثانيا من لهم تأويل مقبول في خروجهم، ثالثا من لهم منع وشوكة. والخوارج من البغاة وهم من الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم وحذر منهم وأمر بقتالهم في أحاديث متوافرة متضافرة، وهم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. يقول ابن عابدين وهو من أئمة الحنفية يقول: فالبغي والخروج متحققان في كل من الفريقين على السوية. ولذا قال علي رضي الله عنه في الخوارج: إخواننا بغوا علينا. ومن الأدلة على رد البغاة قول ربنا سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين الفئتين المتقاتلين المتقاتلتين. ومن سبل الإصلاح وطرقه مراسلتهم والنظر فيما عندهم من شبهات والرد عليها ليرجعوا إلى الحق. وهذا الأمر موكول إلى الإمام كما دل عليه فعل الصحابة. عثمان رضي الله عنه أرسل الوفود لمناصحة البغاة، ذهب إليهم علي بن أبي طالب وكشف المسائل التي أخذوها على عثمان في خلافته. وكذلك عثمان رضي الله عنه خطب الناس وبين لهم ما يكشف شبهات هؤلاء البغاة. يقول ابن كثير رحمه الله بعدما نقل محاولات الخليفة عثمان في مناصحة الطائفة الباغية: فلما تمهدت الأعذار وانزاحت عللهم ولم يبق لهم شبهة أشار جماعة من الصحابة على عثمان بتأديبهم فصفح عنهم وتركهم رضي الله عنه وردهم إلى قومهم فرجعوا خائبين من حيث أتوا ولم ينالوا شيئا مما كانوا أملوا وراموا. كذلك إرسال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمناصحة الخوارج ومناظرتهم. قال لهم ابن عباس: أتيتكم من عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عندي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. فهذه الأدلة تدل على أن قتال ودفع الباغين أن ذلك على الإمام. قال: وتدبير الجيوش وتجنيد الجنود وتحصين الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة وبالنظر في ترتيب الأجناد في الجهات على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم وأرزاقهم وصلاح أحوالهم. وهذا كذلك وهذه الوظيفة وهذا الحق على الإمام قد دلت عليه جملة من النصوص، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والإمام ممتثل لأمر ربه تعالى في تنفيذ الأمر الوارد في هذه الآية خصوصا. إذا علمنا أن الجهاد موكول للإمام دون غيره كما قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال النووي: أي كالستر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقه الناس ويخافون سطوته. ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد. كذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده في تجهيز الجيوش والعناية بالثغور وبعث السرايا ونحو ذلك. ومن ذلك في زماننا ما يفعله الحكام والسلاطين من الإلزام بالخدمة العسكرية، فإن في هذا فإن ذلك من حقهم أن يلزموا الرعية ممن تنطبق عليهم الشروط في أن يتعلموا القتال وطرق الجهاد، ولتكن نية المشاركين في هذا الدفاع عن الإسلام أولا والدفاع عن أوطانهم ثانيا، لأن أوطانهم بلد إسلامي، والدفاع عن أعراضهم وأموالهم. فهذه نية طيبة، فللإمام أن يلزم الناس بتعلم أحكام القتال والعلوم العسكرية. هذا الأمر الأول، هذا الحق الأول. نعم، الحق الثاني تفضل. نعم، الحق الثاني كذلك دلت عليه كما نقول المقاصد العامة للخلافة، مقصد الولاية والحكم في الإسلام دل على هذا الحكم أو هذا الحق. ما المقصود بالخلافة؟ ما المقصود بالولاية؟ ما المقصود بالحكم؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. انتهى كلامه. فالحاكم أصل حكمه هو إصلاح الدين، لأن الناس بلا دين لا يستقيم لهم أمر، ولو كانوا من أرفع الناس علما وحضارة وتقدما. وفي تقرير هذا الحق دلالة على بطلان قول أهل الانحراف الفكري الذين خرجوا في زماننا هذا وانتشروا من الليبرالية، ومن يسمون بأصحاب الفكر التنويري، الذين ينادون بالفصل بين الدين والدولة. أما في ديننا الواجب على الحاكم حماية الدين والدفاع عنه بل والحكم به، وهذا قد تضافرت به الأدلة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بين الناس بما أنزل الله، وفي ذلك تحقيق للدين وإقامة لشعائره. كذلك مما يدل على أن من واجب الإمام الدفاع عن هذا الإسلام الآيات الآمرة بقتال المعتدين وأهل الكفر المشركين. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. كذلك الآيات الدالة على هيمنة الإسلام على غيره من الملل، يقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول: حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة ورد البدع والمبتدعين وإيضاح حجج الدين ونشر العلوم الشرعية وتعظيم العلم وأهله، وهذا والله من فعله أجر أجرا عظيما وكان بحق سائرا على طريق نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى طريق الأئمة من بعده من الخلفاء الراشدين وغيرهم من أهل الصلاح. ورد البدع ومعاقبة أهل البدع هذا ورد عن السلف رحمهم الله تعالى، لأن البدع تهدم الدين وتهدم أصوله عند الناس، فما هدم الدين بمثل البدع، لأن الشهوات يعلم الناس أنها معصية، وأما البدع فإنها تنسب للدين، وما أقبل الناس على بدعة إلا تركوا سنة. وهذا واضح من آثار السلف ومن فعل الناس الذين اجتهدوا في البدعة وضيعوا السنة. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة أنه سمع عن رجل يقال له صبيغ أو صبيغ، فقدم المدينة هذا صبيغ وجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، قال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه. قال يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وجاء في بعض القصة روايات القصة أمر بهجره فهجره الناس، فما أصبح أحد يرد عليه ولا يبيع له ولا يجالسه. يقول ابن فرحون وهو من المالكية مبينا سياسة عمر رضي الله عنه مع صبيغ في منعه من نشر رأيه بين الناس، قال فمنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هجر صبيغا الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن، فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة، ونفاه إلى البصرة. قال رحمه الله تعالى ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين الإسلام ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقض والإبرام، هذا أو هذه طريقة الخلفاء رضي الله عنهم ومن سار على دربهم، فقد كانوا يجلون العلماء ويعرفون لهم قدرهم، بل كانت مجالس الشورى مليئة بهم. ومما ورد في ذلك ما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكان لعمر رضي الله عنه مجلس يسمى مجلس الشورى، فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال إنه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، يعني ليريهم العلم الذي عندي، ولذلك أدخلني معهم مع صغر سني، يعني تقريبا أظن كان عمره في العشرين رضي الله عنه. فقال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة؟ قال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي ابن عباس أكذلك تقول؟ قلت لا. قلت قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. وجاء عند البيهقي عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، فإن لم يجد في الكتاب نظر هل كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة، فإن علمها قضى بها، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال أتاني كذا وكذا، فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد في ذلك شيئا، فهل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما قام إليه الرحط فقالوا نعم قضى فيه بكذا وكذا، قال فيأخذ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به. قال وجاء عن ميمون كذلك أنه قال عن عمر فإذا وجد أبا بكر رضي الله عنه قد قضى فيه بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم. والعلماء حول الحاكم خصوصا علماء أهل السنة هم بطانة خير، تعين الحاكم على أمر دينه وتبصره وتنصح له. جاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وأما علماء أهل البدع فهم سبب لانحراف الحاكم عن جادة الصواب والوقوع في الباطل والدعوة إليه، بل واستخدام السلطة في إجبار الناس على هذا الباطل، كما جرى زمن المأمون مما تعلمونه من تسلط علماء المعتزلة، فأظهر القول بخلق القرآن وحصلت فتنة عظيمة. وتأملوا رحمكم الله وصف المصنف رحمه الله للعلماء بقوله: ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين الإسلام، فإنهم ينصحون الحاكم بما ينفعه في دينه ودنياه، وينصحون الرعية بلزوم الحاكم والجماعة والسمع والطاعة. والعلماء الناصحون لا يطمعون في شيء من ملك الحكام ولا دنياهم، بل طمعهم فيما عند الله. ومن عجيب القصص ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما وشي به إلى السلطان الناصر، وهذه طريقة أهل البدع إخواني الأفاضل، لما يعجزون عن مقارعة أهل السنة من العلماء وطلبة العلم فيما عندهم من الحجج، وشوا بهم إلى السلطان والحاكم وأغروا بهم وشوهوا صورهم، وهذا موجود على مر الأزمان. قال: وشي به إلى السلطان الناصر خاطبه قائلا: إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك فلم يكترث له. وهذه سبحان الله شبهة يتوارثها أهل البدع جيلا عن جيل، حتى في زماننا هذا يقولون أن أهل السنة من السلفيين يطمعون في طاعة الناس لهم وطعن من خالفهم، ولكن أهل العلم يعلمون أو أهل العقل يعلمون بطلان مثل هذه الشبهة. قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوت عال سمعه كثير ممن حضر، قال: أنا أفعل ذلك؟ يقول ابن تيمية: أنا أفعل ذلك؟ والله إن ملكك وملك المغول لا يساوي عندي فلسين. فتبسم السلطان لذلك وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة: إنك والله لصادق، وإن الذي وشى بك إلي كاذب. ولو تأملتم هذا العلماء من أهل السنة، والله تراهم مع السلطان ويدعون له ويناصرونه ويأمرون الناس بالسمع والطاعة، ولا يطلبون منه منصبا ولا مالا ولا سلطانا. عندكم ابن تيمية رحمه الله مات في السجن، والإمام أحمد رحمه الله سجن وعذب وجلد، ومع ذلك كان يقول: ما لو كان لي دعوة ما صرفتها إلا للسلطان. فآف العلماء من أهل السنة لا يطلبون مالا ولا منصبا. ما النتيجة إخواني الأفاضل؟ الآن هذا السلطان الناصر من يعرفه؟ ما يعرفه أحد، لكن ابن تيمية رحمه الله والشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم، وفي زماننا الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني والوادعي، وهؤلاء العلماء والله يذكرون أكثر مما يذكر الحكام والسلاطين. هذا الحكم الحقيقي، هذه السمعة الطيبة اللي تبقى للناس بعد وفاتهم وبعد انتقالهم إلى ربهم. فالله سبحانه وتعالى رفع صيت العلماء ورفع شأنهم، وأما الحكام والسلاطين فيخفت ذكرهم إن لم ينتهي ويدرس، إلا إن كان من أهل العدل وأهل الصلاح، فإن اسمه يبقى ويدوم كما هو الحال في الخلفاء الراشدين والخليفة عمر بن عبد العزيز وغيره من أهل الحكم والسلطة ممن عرف بالعدل، وذلك لأن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع واضمحل، والله عز وجل الهادي إلى سبيل الرشاد. ثم قال: ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقض والإبرام. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. قال الحسن: وكان والله غنيا عن المشاورة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يستنى لهم. الشورى كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه. جاء في أثر عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو يذكر شيئا من مما يستنبط من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله: وأمرهم شورى بينهم. وقال ابن القيم كذلك في الوابل الطيب: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره. وقد قال سبحانه: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. لكن من يشاور الإمام؟ يشاور أهل الدين والخبرة ومن هم محل ثقته. نعم، هذا بالنسبة للحق الثاني. تفضل الحق الثالث.
قال رحمه الله: الحق الثالث إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمع والجماعات والأذان والإقامة والخطابة والإمامة، ومنه النظر في أمر الصيام والفطر وأهلته وحج البيت الحرام وعمرته، ومنه الاعتناء بالأعياد وتيسير الحجيج من نواحي البلاد وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم وانتخاب من ينظر أمورهم.
نعم، هذا الحق كذلك أو هذه الأعمال موكولة إلى الإمام أو من يفوض القيام بها إليه. يقول ابن القطان رحمه الله كما في الإقناع في مسائل الإجماع، يقول: أجمعوا أن يغزى معهم، أي مع الأئمة العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، وتصلى معهم الجمع والأعياد. النبي صلى الله عليه وسلم هو من أسس المسجد ووضع له مؤذنا، وكان يقيم الجمع والجماعات ويدعو الناس لصلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف، وعين من يجمع الزكاة، وحث على متابعة هلال رمضان كما هو عند أبي داود عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وجاء في المصنف لعبد الرزاق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال، قال: فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص، فأتيت كل رجل منهم وحده فقلت: إنه اجتمع عندي مال، وإن هؤلاء يضعون هاي الحكام حيث ترون، وإني قد وجدت لها موضعا، فكيف ترى؟ فكلهم قالوا: من ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص، أدها إليهم. فهذا كان معروفا لدى السلف أن الذي يتولى الزكاة هو إمام المسلمين ومن أنابه محله. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن للحج ولاية خاصة تسمى ولاية الحج توكل للإمام. قال أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية: فصل في ولاية الحج. وهذه الولاية ضربان، أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج، والثاني على إقامة الحج. فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسية وزعامة تدبير. فهذه الأمور يعني واجبة على الإمام أن يقوم بها وأن يوكلها إلى من يثق به لأنها لها علاقة بالحق الثاني وهي حفظ الدين على أصوله المقررة. فالدين يقوم على العبادات ويقوم على العبادات، فهذه الأمور من العبادات التي لا بد للإمام أن يقوم عليها ويعتني بها غاية العناية. ولذلك سيأتينا أن أبا بكر رضي الله عنه لما امتنع بعضهم عن أداء الزكاة قاتله وحاربه، وأجمع العلماء على أن للإمام أن يقاتل من امتنع عن أداء شريعة من شرائع الإسلام. وأما الحج فهو للإمام، وفي زماننا هذا الحج موكول لأهل المملكة العربية السعودية في جهة في ولاية الحج، وأن لهم أن ينظموا أمر الحج بما يتناسب مع المصلحة العامة، وليس لأحد أن ينازعهم في ذلك. وما نسمعه من دندنة لبعضهم ما يسمى بتدويد الحج، وأن ينقل الحج إلى بعض الدول، هذه المقصود منها زعزعة الأمن وشق عصا المسلمين. وإلا الأمر أن ولاية الحج لأهل المملكة في هذا الزمان، فهم الأدرى بشؤونها وبما ينظمها. وتنظيم الحجيج في بلاد المسلمين من الأعداد كذلك هذا مشروع، أن ينظم الإمام في كل بلد بالتعاون مع من له ولاية الحج أعداد الحجاج الذين يدخلون مكة أو يدخلون للحج وغيرهم، هذا كذلك مشروع لأنه تابع للمصلحة، مصلحة المسلمين. نعم تفضل.
الحق الرابع قصف القضايا والأحكام بتقليل الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم وكف الظالم عن المظلوم، ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وصيانته من العلماء والصلحاء والكفاة النصحاء، ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم ليعلم حال الولاة مع الرعية، فإنه مسؤول عنهم مطالب بالجناية منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل راع مسؤول عن رعيته.
هذا الحق مأخوذ من مقاصد الإمامة والحكمة منها ومن مقاصد السياسة الشرعية. ابن عقيل الحنبلي عرف السياسة الشرعية بقوله: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بين الناس بكتاب الله، قالوا: أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ونقل بدر الدين بن جماعة عن الطرطوشي بقوله ولولا في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال: قيل في معناه لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض، فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار فتفسد الأرض ومن عليها. ثم امتن الله تعالى على عباده بإقامة السلطان لهم بقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين. انتهى كلامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الناس فيما يكون بينهم، حتى قال مرة وهو يخاطب الصحابة: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل القضاة ليحكموا بين الناس، وجاء أنه أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن. قال علي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن من واجبات الإمام تعيين الولاة على الأقاليم ومتابعة أحوالهم. قال رحمه الله: لم يختلفوا أن السنة في الإمامة أن يكون الإمام واحدا في أقطار الإسلام، ويكون أمراؤه في كل أفق يتخيرهم ويتفقد أمورهم. فقال: ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وصيانته من العلماء والصلحاء والكفاة النصحاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ الخاص بالسياسة الشرعية ذكر أن الإمام يولي الأصلح، أن على الإمام أن يولي أصلح من يجد لهذا المنصب ولهذه الولاية. فلو وجد عندنا رجل ذا حنكة وتدبير وحسن سياسة للجيش وصاحب خبرة في قيادة في العسكر والحروب، فإنه يقدم على غيره ممن هو أفضل منه ديانة وفيه ضعف، لأن حاجتنا هنا إلى قوته وفكره وتدبيره أكثر من ديانته. فالمقصود أن الولي الأمر عليه أن يختار الأصلح في من يعينهم من الولاة ومن يقود الجيش، وعليه أن يحاسبهم. ليس الأمر فقط عين دون أن تعلم أحوالهم، بل تحاسبهم كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم، بل والنبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم لما أرسل ابن اللتبية على الزكاة يجمعها من الناس، لما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه. فحاسبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا يحاسبون الولاة. بل عمر بن الخطاب سيرته في هذا قوية جدا تدل على شدته في ذلك، فكان الولاة يعني في شدة من أمرهم لأجل بسط العدل بين الناس، فكان يحاسب حتى على أموالهم، أن لكم هذا هو بسبب ولايتكم، حتى حاسب ابنه على المال الذي معه. قال: فإنه مسؤول عنهم مطالب بالجناية منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل راع مسؤول عن رعيته. والله إن العاقل إذا رأى هذه المسؤوليات على الحاكم والله إنه لا يرأف بحالهم ويدعو لهم، فإنهم على ثغر عظيم، مسؤوليات عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يعين حكام المسلمين على حكمهم وسلطانهم، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن ينصر بهم الإسلام والمسلمين. نعم، تفضل. الحق الخامس.
الحق الخامس إقامة فرض الجهاد لنفسه وبجيوشه أو سراياه وبعوثه، وأقل ما يجب في كل سنة مرة إن كان بالمسلمين قوة، فإن دعت الحاجة إلى أكثر منه وجد بقدر الحاجة، ولا يخلي سنة من جهاد إلا لعذر كضعف بالمسلمين والعياذ بالله تعالى، واشتغالهم بفكاك أسراهم واستنقاذ بلاد استولى الكفار عليها، ويبدأ بقتال من يليه من الكفار إلا إذا قصده الأبعد، فيبدأ بقتاله لدفعه.
نعم، هذا الحق إخواني الأفاضل، وهو الجهاد في سبيل الله، معلوم أن أمر الجهاد موكول للإمام دون غيره. بوب البخاري فقال: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، ثم أورد تحته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وهذا الأمر عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم فيه الخوارج وأصحاب الفكر الثوري. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. وقال ابن قدامة: وأمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. فهذا الأمر إخوان الأفاضل موكول للإمام، واجبه والمسؤولية عليه في أن يقيم فرض الجهاد بنفسه وبجيوشه وسراياه. وهذا الحق كذلك يعني داخل في الحق الثاني، هو حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة ويدخل في ذلك حفظ بلاد الإسلام. والجهاد أحكامه لها مجال آخر، لكن نحن نقرر أن هذا الأمر من واجبات الإمام، ولذلك لا يجوز الافتيات عليه في ذلك. اليوم في زماننا كثير من الناس يدعو للجهاد تحت مسمى الحزب، الإخوان المسلمون يدعون للجهاد، والجماعات التكفير تدعو للجهاد، وكل يدعو للجهاد بأميره، وهذا خلاف السنة. الجهاد موكول لإمام المسلمين الذي يكون على بلادي أو على هذه الدولة. نعم تفضل.
الحق السادس إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية صيانة لمحارم الله عن التجرؤ عليها، ولحقوق العباد عن التخطي إليها، ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف والوضيع والشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع ويتركون الشريف. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها،
صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي وجدته بعد البحث بلفظ أنهم كانوا يقيمون الحد وليس الحدود، كانوا يقيمون الحد على الوضيع، هذا الحق ثابت للإمام والحاكم دون غيره من عامة الناس وخاصتهم. فمن المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز أن يقيم الحد، أي العقوبات المقررة لجرائم الحدود كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر إلا الإمام أو نائبه، لأن الحد حق الله تعالى ومشروع لصالح الجماعة، فوجب تفويضه إلى نائب الجماعة وهو الإمام. ولأن الحد يفتقر للاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه من الحيف والزيادة على الواجب، فوجب تركه لولي الأمر يقيمه إن شاء بنفسه أو بواسطة نائبه. يقول أبو جعفر الطحاوي: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان، ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه. فهذا الحق موكول للإمام، هو من يقيمه، لا يقيمه الإنسان على نفسه، ولا يقيمه أمير حزب على أفراده، وإنما يقيمه السلطان. فإن قال قائل: إذا كان السلطان لا يقيم الحدود، هذا الإمام لا يقيم الحدود على الناس، فماذا يفعلون؟ لا يقيمونها هم، وإنما عليهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى وأن يتوبوا إلى الله عز وجل. وفي الحقيقة كثير من الناس يقول: والله هذا الأمر فيه خفة على الناس. لا والله ما هي بخفة، إقامة الحدود الشرعية لها أثر عظيم جدا على صلاح الأفراد والمجتمعات وفي تطهيرهم من هذا الذنب. فإن الحد إذا أقيم على الإنسان طهر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أقيم عليه الحد في الدنيا فلا يعاقب عليه يوم القيامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق الحدود على من تلطخ بشيء منها، فأقام حد الزنا على ماعز وعلى تلكم المرأة التي حملت من الزنا، وطبق حد قطع اليد على الغامدية، وحد الحرابة وغيرها من هذه وحد شرب الخمر. وفيها مصلحة عظيمة جدا على بلاد المسلمين، فإذا لم يطبقها الحاكم ففي الحقيقة هذه خسارة للشعب وللمجتمع، للفوائد والمصالح العظيمة المرجوة من وراء تطبيق هذه الحدود. فعليه من يسأل الله عز وجل أن يعين حاكمهم وسلطانهم على أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
الحق السابع رباية الزكوات والجزية من أهلها وأموال الفيء والخراج عند محلها، وصرف ذلك في مصارفه الشرعية وجهاته المرضية، وضبط جهات ذلك، وتفويضه إلى الثقات من العمال.
نعم، هذا الحق كذلك ثابت للحاكم وهو محل اتفاق بين الفقهاء، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يقول ابن كثير: أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم بها ويزكيهم بها. قال: وهذا عام. ومن السنة قول نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال ابن حجر: قوله تؤخذ من أغنيائهم استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه. كذلك يدل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه إيش؟ أنه الحق. وقد ذكر كثير من العلم أن هذا الأمر موكول للإمام. ومن نظر في زماننا هذا رأى افتتان الناس بجمع الزكاة وصرفها في غير محلها من قبل بعض الجماعات. بعض الجماعات التي تنتسب للإسلام جمعوا الزكاة بحجة مساعدة المستضعفين في الأرض فصرفوها على جماعتهم وعلى الثورات وفي غير محلها الشرعي. ومن عجيب أمرهم مر أحدهم ولعلها القرضاوي أفتى بأن تصرف الزكاة لموقعه، وبعضهم يصرف الزكاة للحزب لأجل صرف الرواتب وغير ذلك، وهذا صرف لها في غير مستحقها الصحيح. فتعطى الزكاة لولي الأمر للإمام ولا تعطى لأرباب الجماعات أبدا. قال: جباية الزكوات. طبعا هو الآن يذكر موارد بيت مال المسلمين الزكاة: ووالله لو جمعت الزكاة من الأغنياء لأدت إلى سد حاجة كثير من الفقراء والمحتاجين. قال: الزكوات والجزية وأموال الفيء والخراج عند محلها وصرف ذلك في مصارفه الشرعية وجهاته المرضية. فهذا كله من واجبات الإمام على رعيته. نعم، تفضل.
الحق الثامن: النظر في أوقات البر والقربات وصرفها فيما هي له من الجهات وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات.
نعم، كذلك على الإمام أن ينظر في أوقاف البر والقربات. الوقف ما حبس لله سبحانه وتعالى رجاء ثوابه من العقارات كالمساجد والآبار والعقارات من البنايات وغيرها، وجعلت مسبلة في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذه لا بد لها ممن يقوم عليها فيعين ناظرا لها يسمى بناظر الوقف، ينظر في غلتها وفي وجه إنفاقها. فإن بعض من يوقف هذه الأوقاف يحدد الجهة التي تصرف عليها، فيقول مثلا: هذا الوقف على طلبة العلم، وهذا الوقف على المسجد، وهذا الوقف على الأرامل، وهذا الوقف على المرضى. وقد شهد العالم الإسلامي ثورة عظيمة جدا في الوقف أدت إلى حصول اكتفاء ذاتي في الجامعات ولطلبة العلم وفي المستشفيات، بل وجد في العالم الإسلامي وقف حتى على الحيوانات الضالة والسائبة. فكان للوقف مكانة عظيمة في تسيير البلاد وفي وجود موارد مالية للصرف على المحتاجين. لكن إذا لم يوكل للإمام فإن هذا الوقف قد يضيع ويصرف في غير محله ويستولى عليه. وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات، كذلك هذا الأمر موكول للإمام، فهو الذي بيده فعل ذلك والعناية به. نعم، الحق التاسع.
الحق التاسع: النظر في قسم الغنائم وتقسيمها وصرف أخماسها إلى مستحقيها.
وهذا الحق راجع إلى الحق الخامس هو إقامة فرض الجهاد. فإن بعد المعركة الغنائم التي يأخذها المجاهدون توزع على وفق رأي الإمام بما يحقق المصلحة، ولها في تقسيمها أحكام خاصة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتب الجهاد، فلا يكل هذا إلى الناس وإلا لحصل بينهم الخصومات، لأن الفتنة بالمال عظيمة، فالذي يوزع الغنائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الإمام والمسؤول على الناس، ويتبع الإمام في ذلك تحقيق المصلحة والأحكام الشرعية. نعم، حق التالي.
الحق العاشر: العدل في سلطانه وسلوك موارده في جميع شأنه. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. وفي كلام الحكمة: عدل الملك حياة الرعية وروح المملكة، فما بقاء جسد لا روح فيه. فيجب على من حكمه الله تعالى في عباده وملكه شيئا من بلاده أن يجعل العدل أصل اعتماده وقاعدة استناده لما فيه من مصالح العباد وعمارة البلاد، ولأن نعم الله يجب شكرها، وأن يكون الشكر على قدرها، ونعمة الله على السلطان فوق كل نعمة، فيجب أن يكون شكره أعظم من كل شكر. وأفضل ما يشكر به السلطان لله تعالى إقامة العدل فيما حكمه فيه. وقد اتفقت شرائع الأنبياء وآراء الحكماء والعقلاء أن العدل سبب لنمو البركات ومزيد الخيرات، وأن الظلم والجور سبب لخراب الممالك واقتحام المهالك، ولا شك عندهم في ذلك.
نعم، وقد أمر الله عز وجل الحاكم بأن يحكم بالعدل. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والحاكم العادل له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: أولهم إمام عادل. وذكر بعض أهل العلم أن عدل الإمام سبب لاكتسابه أجور رعيته دون أن ينقص من أجورهم شيء، وهذا في فضيلة الإمام العادل، فإن عدله سبب لاكتساب، لأن الناس يؤدون العبادة على أفضل طريقة وفي أمن وأمان دون أن يظلم بعضهم بعضا، وإذا ظلم بعضهم بعضا فإنه يقتص للظالم من ظالمه، وهذا كله ينصب في حسنات الإمام يوم القيامة. فوالله إن الإمام العادل ليكسب من الحسنات والأجور ما لا يكسبه يكسب غيرهم، فلذلك على الأئمة أن ينظروا في عاقبة أمرهم، فإننا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى جميعا ويحاسبنا الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الكتب يقال أن هارون الرشيد أو غيره من الخلفاء وجد بعض أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج، وكان في يوم الإفاضة في يوم العاشر، فقال له: يا هذا عظني وانصحني. قال تعالى: معي. فأخذ به فارتقى به على الصفا، قال له: هل تحصي عدد الحجيج؟ قال: لا يحصيهم إلا الله. قال: فإن كل واحد من هؤلاء يأتي يوم القيامة مسؤولا عن نفسه وعن ذريته ومن تحته، وأما أنت فتأتي مسؤولا عن هؤلاء جميعا. فبكى حتى غشي عليه. لذلك إخواني الأفاضل، الحكم ليس بالأمر السهل الهين، ولا يطمح إليه ويطلبه ويسعى إليه ويحرص عليه إلا من لا يعلم ما فيه من المسؤولية، ونحن لأننا نعلم عظم المسؤولية التي على الحكام تجاه رعيتهم وتجاه دولتهم وما وكلوا إليه، فوالله إننا لنرحمهم وندعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القاضي: من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين، فكيف بالحاكم؟ طريقة أهل السنة أن يدعو له بالصلاح والإعانة والتوفيق والتسديد، لا أن يدعو عليه كفعل أهل البدع. فإذا صلح الحاكم صلحت الرعية وصلحت المجتمعات، وأمن الناس في بلادهم وأدوا العبادة على أكمل وجه. وأما أولئك القوم فوالله ليس هدفهم العبادة، إنما هدفهم الحكم والسلطة والمال والمناصب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق حكام المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن ينصر بهم الإسلام والمسلمين، وأن يعينهم على تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يلهمهم تطبيق العدل بين الناس والبعد عن ظلمهم، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على أمر الدين والدنيا. نصل بعد ذلك، بعد أن انتهينا من هذا الفصل العظيم، إلى الفصل الرابع في وجوب السمع والطاعة في غير معصية الله، وهذا فصل عظيم المحتوى، ونرجئه إن شاء الله تعالى إلى درسنا المقبل في يوم الأربعاء. والله الميسر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.